بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، لا نزال مع تفسير سورة التحريم، وقد انتهينا من تفسير الآية الأولى إلى الآية الخامسة. نستمع الآن للتلاوة ونقرأ بعد ذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وننظر ما احتواه من فوائد عقدية وعلمية وعملية وتربوية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
قال المفسر السعدي رحمه الله: أي يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا، موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية النفس بإلزامها أمر الله امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفي من تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هم تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال: وقودها الناس والحجارة، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال: عليها ملائكة غلاظ شداد، أي غليظة أخلاقهم، شديد انتهارهم، يفزعون بأصواتهم أو يفزعون بأصواتهم ويزعجون بمرآهم ويهينون أصحاب النار بقوتهم، وينفذون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم بالعذاب وأوجب عليهم شدة العقاب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمر به. أقول إخواني المستمعين، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة ما يتعلق بطريقة التعامل مع الزوجات وما قد يكون بين الرجل والمرأة من خلاف وما الواجب على كل منهما تجاه الآخر، أرشد الله عز وجل الأزواج إلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذا فيه أن العبد يبدأ بنفسه، وأنك أنت مسؤول عن نفسك بالدرجة الأولى أمام الله سبحانه وتعالى، وإذا ما وضعت في قبرك فإنك تسأل عن نفسك: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ويوم القيامة تسأل عن صلاتك وتسأل عن عبادتك، ثم بعد ذلك يأتي السؤال عن الأهل والذرية. قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هل الإنسان يسأل عن أهله يوم القيامة؟ الجواب نعم، تأملوا معي هذه النصوص الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فهذا الحديث فيه دلالة على المسؤولية عن الرعية، ومعنى أنك مسؤول أنك محاسب، كما جاء في حديث آخر رواه ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ولذلك على العبد أن لا يهمل هذا الجانب، جانب أداء الحق تجاه أهله بنصحهم ووعظهم وإرشادهم إلى ما فيه مصلحتهم. وقد بيّن المفسر رحمه الله تعالى طريقة وقاية النفس ووقاية الأهل، فقال: ووقاية النفس بإلزامها أمر الله امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب. فالإنسان يلتزم طاعة ربه فيأتمر بأمره ويجتنب نهيه، وإذا وقع في غفلة فمارس شيئا من الذنوب فإن عليه التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يلقاه. قال: ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. ومن ذلك أولا تعليمهم أمور العقيدة الصحيحة. وانظر وتأمل إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، وابن عباس كان صغيرا، قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والحديث معروف مشهور، وهذا فيه وصية بالاعتقاد الصحيح السليم. كذلك في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فقوله مروا أولادكم بالصلاة أمر تحبيب كما قال أهل العلم وترغيب، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليهم أبناء عشر، وهذا كما ذكر المفسر رحمه الله قال: وإجبارهم على أمر الله. ثم نبه على أمر يكون في جانب السلوك، قال: وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا بلغوا سن العشر سنوات فإن من التربية الصحيحة أن يفرق بين الأولاد والبنات في مضاجعهم، بحيث لا يطلع هؤلاء على عورات هؤلاء. كذلك الصوم كما جاء عن الربيع بنت معوذ لما قالت: أرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعليمه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهم أجمعين، لما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام فرأى يده تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا كله تعليم للأهل سواء للأبناء وكذلك الزوجات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا تعاهد الزوجات بالتعليم والإرشاد والنصح، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا فيه حظ لزوجاته صلى الله عليه وسلم على العبادة. وكذلك مما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاده لبعض أهله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. طبعا السام معنى الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم؟ قالت عائشة: قلت بل عليكم السام والذام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة. وهنا وجه الدلالة. فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم. وفي مرة عن عائشة قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. قال: فقلت: يا رسول الله، إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزج بها ماء البحر لمزجته، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. يقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وقال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. الأمر الثالث في الآية ترهيب من النار. وهذا الأسلوب، أسلوب الترهيب، أسلوب شرعي. أسلوب الترغيب والترهيب أسلوب شرعي، لكن بعض الناس هداهم الله لا يتكئ إلا على جانب الترغيب ويحذر من ذكر جانب الترهيب، وهذا خطأ. واليوم القوانين الوضعية، القوانين الموضوعة في الدول لتسيير أمور الدول تبنى على الترهيب، كلها تبنى على الترهيب، وتنشر في وسائل التواصل، وتنشر في وسائل الإعلام، وتنشر في الصحف: من فعل كذا عقوبته كذا، من فعل كذا عقوبته كذا كذا. إلا في جانب الأمور الشرعية بعض الناس اللي عندهم قصور في الفهم يتجه إلى أن جانب الترهيب جانب إرهاب وجانب شدة في الدين. لابد يكون في شدة. الدين فيه ترغيب وفيه ترهيب، فيه جزاء وفيه عقوبة، فيه سيئات وفيه حسنات. فأنت الآن تذكر جانب الحسنات والجزاء المترتب عليها، طيب لماذا لا تحذر من السيئات ومن العقوبة المترتبة عليها؟ وهذا في القرآن الكريم، في كل موضع يذكر فيه الجنة تذكر فيه النار، وفي كل موضع يذكر فيه الجزاء بالمثوبة يذكر فيه الجزاء بالعقوبة. فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والعبد لابد أن يتفكر في النار وما أعد الله عز وجل فيها للمخالفين والمكذبين والعاصين، لأجل أن تنزجر نفسه عن المخالفة وعن المعصية، ويتفكر في الجنة وما أعده الله عز وجل للطائعين. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التالية:
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
قال المفسر السعدي: أي يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ، فيقال لهم: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي فإنه ذهب وقت الاعتذار وزوال نفعه، فلم يبقى الآن إلا الجزاء على الأعمال، وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله والتكذيب بآياته ومحاربة رسله وأوليائه. أقول: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى اعتذار الكفار في النار ويوم القيامة، وما الذي يطلبونه؟ قال الله عز وجل في سورة السجدة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الآن يريدون أن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا، هذا اعتذارهم. فقال الله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل في سورة فاطر: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فاليوم فالدنيا دار عمل والآخرة دار حساب. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
قال المفسر السعدي رحمه الله: قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية، ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح، حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم ويمشون بضيائه ويتمتعون بروحه وراحته، ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي تعطى المنافقين، ويسألون الله أن يتم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم. وكل هذا من آثار التوبة النصوح، والمراد بها التوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب التي عقدها العبد لله لا يريد بها إلا وجه الله والقرب منه، ويستمر عليها في جميع أحواله. أقول: هذا توجيه رباني من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يتوبوا إليه توبة نصوحة، والتوبة النصوحة هي التوبة الخالصة المستجمعة لشروطها، وذلك بالندم على الفعل ثم العزم على تركه وعدم العودة إليه، ثالثا التخلص من جميع أسبابه ودواعيه، ورابعا رد الحقوق إلى أصحابها. هذه شروط التوبة. إذا تعلقت المعصية أو تعلق الذنب بحقوق العباد لن تخلص منه حتى تؤدي الحقوق إلى أهلها وأصحابها. وتندم على هذا الفعل وتعزم عزما يقينيا قويا على عدم العودة إليه وتترك الأسباب التي قد تشجعك على الوقوع في هذه المعصية. وهذه التوبة من أسباب حصول تكفير الذنوب ودخول الجنة التي تجري من تحتها الأنهار وحصول العزة للعبد يوم القيامة. قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. جاء في حديث الشفاعة قال: فيقول ما هي، فيقولون يكشف عن ساقه، فعندئذ يخر كل من كان لظهره طبق ساجدا، ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين أيديهم، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى مثل النخلة بيده، ومنهم من يعطى أصغر من ذلك، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدمه قدم، وإذا أطفأ قام، أو إذا أضاء قدمه وإذا أطفئ قام. يقول: فإذا أضاء قدم قدمه فمشى، وإذا طفئ قام. وهذا فيه دلالة على أن هذا النور مرتبط بالعمل، وقد فرح أهل الإيمان بعملهم، وقد قدموا مع عملهم توبة نصوحا يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم قال الله سبحانه:
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
قال المفسر السعدي: يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذلك، وهذا شامل لجهادهم بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال، وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه. فإن هذا يجاهد ويغلظ له. وأما المرتبة الأولى فتكون بالتي هي أحسن، فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنيا بتسليط الله لرسوله وحزبه عليهم وعلى جهادهم، وعذاب النار في الآخرة وبئس المصير الذي يصير إليه كل شقي خاسر. أقول: وهذا الأمر بالجهاد له أحكامه الشرعية التي يجب على المسلم أن يأخذها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر في كلام أهل العلم في هذه العبادة. فالجهاد عبادة كالصلاة والصوم والحج وغيرها من العبادات، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، بأن تقع العبادة على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما أرادها الله وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، لا على وفق ما يريده أصحاب الأحزاب وأهواء الناس واستدلالاتهم بالأدلة على الجهاد الذي هو ليس بجهاد شرعي، ليس من الجهاد في شيء. ومن نظر في حال الخوارج الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدهم بالنار وتوعدهم بالقتال، قال: لئن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد، وقالهم كلاب النار شر الخلق والخليقة، وتأمل خطبهم وكلامهم رأى أنهم يدعون إلى الجهاد، لكن يجاهدون من؟ يجاهدون أهل الإسلام، يجاهدون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويحتجون بحجج أنهم قد بدلوا الشرع وأنهم أولى بالقتال وأنهم أهل ردة وقتال المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي، وهذا كله من الشبهات التي يلقيها أمثال هؤلاء الناس. فيحذر المسلم من شبهاتهم، وعليه أن لا يتسرع بالانضمام إلى أمثال هؤلاء المنحرفين، وإنما عليه أن يلزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء، وأن يلزم جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين هي ولي الأمر، ولي أمره وحاكمه، فلا يخرج إلا بإذنه ولا يجاهد إلا تحت رايته، فهو الذي قد وكل الله عز وجل أو أوكل إليه راية الجهاد وأمره به، وهو الذي ينظر في مصالحه ومصالح الرعية ومصالح البلاد. وأما هؤلاء الخوارج فإنهم قوم سوء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، شرار الناس، هدفهم ومآربهم قتل أهل الإسلام، وقد استغلهم أهل الكفر لضرب المسلمين من الداخل، فهم كالخنجر من الداخل في خاصرة الأمة الإسلامية. فبدلا من أن يكون القتال مع أهل الكفر، جعلوا القتال بين دول المسلمين وبين من يدعي رفع راية الجهاد، فشوهوا الجهاد وشوهوا أحكامه. وبعض من لا علم لديه بالشريعة الإسلامية صار يرى الجهاد من الإرهاب، والجهاد اللي من الإرهاب هو اللي جاءت به هذه الجماعات وجاء به هؤلاء الخوارج. أما الجهاد بمعنى الدفاع عن النفس والدفاع عن الإسلام والدفاع عن البلاد، فهذا ليس من الإرهاب، بل هذا من الحقوق الإنسانية أولا، والأحكام والعبادات الشرعية ثانيا. لكن شوي هذا للأسف الشديد من قبل أمثال هؤلاء. والجهاد أنواع، جهاد باللسان وجهاد بالقلب وجهاد بالسنان، وليس الكفار كلهم على مرتبة واحدة في الجهاد. فأهل النفاق يجاهدون باللسان بكشف باطلهم وبيان الحق والرد على شبهاتهم. ثم قال الله سبحانه:
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
قال المفسر السعدي رحمه الله: هذان المثلان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين ليبين لهم أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئا، وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا مع قيامه بالواجب عليه. فكأن في ذلك إشارة وتحذيرا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصية، وأن اتصالهن به صلى الله عليه وسلم لا ينفعهن شيئا مع الإساءة. فقال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا، أي المرأتان، تحت عبدين من عبادنا صالحين، وهما نوح ولوط عليهما السلام، فخانتاهما في الدين بأن كانتا على غير دين زوجيهما. هذا المراد بالخيانة، لا خيانة النسب والفراش، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيا. فلم يغنيا، أي نوح ولوط، عنهما، أي عن امرأتيهما، من الله شيئا وقيل لهما ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فوصفها الله بالإيمان والتضرع لربها وسؤالها أجل المطالب وهو دخول الجنة ومجاورة الرب الكريم، وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة كل ظالم، فاستجاب الله لها فعاشت في إيمان كامل وثبات تام ونجاة من الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمر من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي حفظته وصانته عن الفاحشة لكمال ديانتها وعفتها ونزاهتها، فنفخنا فيه من روحنا بأن نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها فوصلت نفخته إلى مريم، فجاء منها عيسى عليه السلام الرسول الكريم والسيد العظيم، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة، فإن التصديق بكلمات الله يشمل كلماته الدينية والقدرية، والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل. ولهذا قال: وكانت من القانتين، أي المداومين على طاعة الله بخشية وخشوع، وهذا وصف لها بكمال العمل، فإنها رضي الله عنها صديقة، والصديقية هي كمال العلم والعمل. تمت ولله الحمد. هنا انتهى الشيخ السعدي رحمه الله تعالى من تفسير هذه السورة وتفسير جزء قد سمع. أقول هذه الآيات كذلك تتعلق بالزوجات، فقد ضرب الله عز وجل مثلا بامرأة نوح وامرأة لوط، مع أن نوحا ولوطا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا أن الزوجات كانتا على غير الدين الحق. قال: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وهذا في إشارة لكل زوجة، زوجها على غير، يعني فيه إشارة إلى كل زوجة أن تنتبه لنفسها ولا تغتر بصلاح زوجها فقط، فإن البعض تقول أن زوجي صالح ولا يضرني ما فعلت وربما شفع لي يوم القيامة ونحو ذلك. نقول: نعم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى هذا من فضل الله عز وجل على أهل الإيمان، فإنه قد قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أقول: هذه الآية ترد عليكم. الله سبحانه وتعالى من جزائه لعباده المؤمنين أن ألحق بهم ذريتهم الذين لم يصلوا إلى درجتهم. قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بماذا؟ بإيمان. ذرية كانت مؤمنة، والناس يتفاوتون في الإيمان، يتفاوتون في العمل. قال: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وفي آخر الآية ماذا قال؟ كل امرئ بما كسب رهين. فعلى المرأة أن تسعى إلى طاعة ربها، وأن تجتنب المعصية، ومن طاعتها لربها طاعتها لزوجها، وأن تؤدي حقوق زوجها وما أوجبه الله عليها تجاه زوجها، هذا فيه النجاة. قال: فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. مع أن نوحا ولوطا عليهما السلام أنبياء. ثم قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة صالحة لكن زوجها كان طالحا فاسدا كافرا، ماذا لجأت؟ لجأت إلى الله سبحانه وتعالى، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب كذلك مثلا بمريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها، وهذا مما تمدح به المرأة التي حفظت عرضها عن الحرام وعفت نفسها عن المدنسات والتزمت حجابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه بعض أهل العلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئتي. وفي المقابل شنع الله عز وجل على اللواتي لا يحافظن على أعراضهن ويتبرجن بتركهن الحجاب، والحجاب ستر للمرأة يحفظها ويحفظ عفتها. ولقد حصل تساهل من بعض النساء هداهن الله من المسلمات في أمر الحجاب، فصار الحجاب لديهن يتبع الموضة وما عليه دور الأزياء، وصار الحجاب الذي يرتدينه يحتاج إلى ما يستره، والأصل في الحجاب أن يستر جمال المرأة وزينتها، فأصبح هو زينة في ذاته. وهنا أنا أحذر هؤلاء النسوة أن يتقين الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتبرجات وبين أن من أسباب دخول النار التبرج، فقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. قال ابن عبد البر وهو من علماء المالكية: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة. وما الذي تستفيده المرأة المتبرجة من ثناء الناس على جمالها وقد غضب عليها رب العالمين سبحانه وتعالى؟ جمالك لزوجك، لك ولزوجك، فلا تظهري أمام الناس ولا تتباهي به. وبعضهن يزيد على هذا بوضعها المناكير وهذه البودرة وأحمر الشفاه، وتزيد من هذا وتخرج أمام الناس، وهذا خطأ وخطر كبير عليك. بل بعض أهل العلم يقولون: عليك إثم كل من نظر إليك. فلتتقي المرأة الله سبحانه وتعالى في نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطلعت إلى النار فوجدت أكثر أهلها النساء. فاتق الله أيتها المرأة في نفسك، وصوني عرضك، واحذري من أصحاب الأفكار المسمومة وما يسمون بالفكر النسوي، والذين يدعون إلى تحرير المرأة وحريتها وخروجها عن عاداتها وتقاليدها وعن أحكام دينها وشرعه. فوالله ما أحد أعطى المرأة حقها وحافظ عليها إلا الإسلام وإلا شريعة الإسلام. وأما هؤلاء الذين ينادون بحرية المرأة فكما قال بعض الحكماء في زماننا: لا يريدون حرية المرأة وإنما يريدون حرية الوصول إلى المرأة. فالله سبحانه وتعالى قال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فمدحها وأثنى عليها بصيانتها لعرضها، وكانت من القانتين من العابدات. لذلك المرأة كما ذكرت في الدرس الماضي خلقها الله لأن تكون عابدة لله سبحانه وتعالى، تعبد ربها عز وجل، ثانيا أن تكون زوجة، ثالثا أن تكون أما. فهذه الأمور الفطرية الثلاثة التي خلقت المرأة لها بالأساس، وما بعده تابع له. فلتحذر المرأة مما يحاك لها ويراد بها الشر، فلن تفلح إلا باتباعها لأمر ربها ولحكم ربها سبحانه وتعالى، بأن تتجرد من اتباع الهوى واتباع الشيطان شياطين الإنس والجن، وأن تتبع أمر ربها سبحانه وتعالى، وبإذن الله يكون لها في ذلك السعادة في الدنيا والآخرة. انتهينا ولله الحمد والمنة من تفسير جزء قد سمع، وقد قرأنا كلام الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وركزت على بعض الفوائد اللي ذكرها في أثناء الشرح، وزدت عليها شيئا من تفسير ابن كثير وشيئا من كلام أهل العلم في بعض المسائل، وعضدت هذه الفوائد بذكر شيء من الآيات والأحاديث والنصوص الشرعية والأدلة الشرعية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.